بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، في زكاة العروض ما لم نذكر حكم زكاة العروض، ومعلوم أن العلماء أهل المذاهب الأربعة كلهم يقولون بالزكاة، ولأن الأدلة التي استدلوا بها ليست صريحة، لهذا حصل الخلاف في هذه المسألة. فمن الأدلة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهذه ليست صراحة فيها أن فيها زكاة العروض، لأن هنا أنفقوا مما كسبتم، أي كل ما كسبته تخرجه، كلما كسبته تنفق منه، وليس المراد أنها إذا عرضته للتجارة، فليس فيه العرض. وأيضا كذلك استدلوا بحديث جاء عند الترمذي وغيره في وفي البز زكاة، البز هو الثياب التي تعرض وتباع، لكن الحديث فيه ضعف. واستدلوا بأن هذا هو تعامل الناس وأموال الناس أيضا التي تعرض وتباع. وإلا من ناحية الأدلة ليس هناك دليل صريح في هذه المسألة، لكن قد حكي الإجماع على هذه المسألة قبل الظاهرية. أنا لم يأتي هناك من يخالف في هذه المسألة إلا شيء عن عطاء، لكنه أيضا ليس صريحا، فلهذا الاعتماد على عمل الناس وكلام أهل العلم قبل الظاهرية، فهذا الاعتماد عليه. وإلا من ناحية الأدلة ليس هناك أدلة صريحة في مسألة وجوب زكاة العروض. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. قال: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. لأن زكاة الفطر سميت زكاة الفطر لأنها تجب لأجل الفطر، لأنها تجب لأجل الفطر، فطر الناس من الصيام، صيام رمضان، فسميت زكاة فطر. قال: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته، وهذا تجب على كل مسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان حرا أو عبدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر وصاعا من زبيب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فدل على أنه يجب على كل مسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا أو عبدا حرا أو ذكرا أو أنثى، فكلهم يجب عليهم زكاة الفطر. وهذا يدل على أنه ولو لم يكن غنيا، لأنه ذكر العبد والعبد ليس له مال، فلهذا يخرج زكاته سيدة، كما جاء في الحديث الآخر: ليس على العبد زكاة ليس على ليس في العبد زكاة إلا زكاة الفطر، إلا زكاة الفطر إنه تخرج عنه، يخرجها عنه سيده. فلهذا قال العلماء أنها لا يشترط فيها الغنى، لا يشترط فيها الغنى. وقدر أكثر أهل العلم وجوبها على من ملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، من ملك قوته وقوت عياله يوم العيد ففضل من ذلك فهذا الفاضل يخرجه زكاة، فما فضل من قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته يخرجه في يخرجه للزكاة. قال وحوائجه الأصلية، أيضا حوائجه الأصلية من الملبس والمأكل وكذلك المسكن. فإن كان مثلا ليس عنده ثياب للعيد وعنده مال يشتري به طعاما، فيقدم أولا ثياب العيد، يشتري ثيابا للعيد ثم يشتري طعاما للزكاة، ما بقي يشتري به طعاما للزكاة وهكذا. فإذا فضل عليه معه، فضل معنا زاد شيئا من الطعام، فإن كان فليبدأ بنفسه ثم بزوجته وأولاده وهكذا. طيب قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، معنى لا يمنع زكاة الفطر من كان عنده دينا إلا أن يطالب بهذا الدين، معنى جاء وقت السداد. إذا جاء وقت السداد، وقت سداد الدين، فهنا يجب عليه أن يسدد دينه. ولو كان هذا المال إذا صرفه في الدين معنى ذهب عليه المال ولم يستطع أن يزكي فلا زكاة عليه. فقال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. وأما إذا لم يطالب بالدين أو لم يحل الأجل فإنه يخرج زكاته على هذا الشرط الذي ذكر. قال فيخرج عن نفسه، كما جاء في حديث أبي أيوب وغيره، يخرج الرجل زكاته عن نفسه وعمن، جاء في رواية عند أبي داود وعمن يمونه، وهو مختلف في هذه الزيادة معنا في صحتها، وعمن يمونه، وعمن يمونه أي من يقوم عليه أو يصرف عليه أو ينفق عليه، فيخرجها عن نفسه وعن من ينفق عليه، معنا تحت نفقته، من كان تحت نفقته أيضا يجب عليه أن يخرج زكاة عنه. فقال تجب على كل مسلم فضل له يوم أو قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، ولو شهر رمضان هنا ولو يذكرونها في إذا كانت مسألة فيها خلاف في المذهب كما قد نبهنا قبل. فإذا كان في المذهب خلاف يسير يقولون ولو، فقوله هنا ولو في شهر رمضان المراد أنه ولو أنفق عليه في شهر رمضان، يعني إذا كان إنسان مثلا تبرع وتصدق على إنسان وقال له هذا الشهر أنت نفقتك علي، كل طعامك الذي تشتريه من الدكان هذا علي، فهنا أيضا يخرج زكاته زكاة رمضان. إذا كان قد تكفل به في رمضان أيضا يخرج زكاة الفطر. لكن هل هذا الأمر واجب؟ هل هو واجب أن يخرجه عمن ينفق عليه من أولاده نعم واجب إذا عجزوا على الصحيح. وهذا أيضا رواية عن أحمد اختار شيخ الإسلام على أنه إن عجزوا واجب، وإلا فالأصل أن زكاة الفطر على كل واحد من ماله، الأصل أنها يخرجها من ماله، المرأة تخرجها من مالها، والولد يخرجه من ماله إن كان له مال، وهكذا العبد، لكن العبد غالبا ليس له مال، لكن لو أعطاه سيده مالا ملكه إياه وإن كان يعود إلى سيده، لكن أعطاه التصرف في هذا المال فيخرج من هذا المال. وهكذا كل من كان له مال يخرج من ماله، هذا الأصل. لكن إذا كان لا يخرج من ماله أو أنه عجز عن ذلك فيخرجه من ينفق عليه، يخرجه من ينفق عليه. قال فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته فرقيقه، فأمه فأبيه، فولده فأقرب في ميراث. أنا هذا مسألة الترتيب مختلف فيها بعد الاتفاق على أنه يبدأ بنفسه. مسألة البدء بالنفس هذا متفق عليه، لكن مسألة من بعد، أنا مثلا الآن عنده زكاة، عنده زكاتان، فمن يبدأ؟ أولا يبدأ بزكاة لنفسه، ثم الزكاة الأخرى من يعطيها؟ هل يعطيها أو هل يخرجها على أهله أو يخرجها على أولاده أو يخرجها على أمه أو على أبيه؟ فذكر هنا أولا أنه يخرجها عن زوجته، لأن تعلق نفقة الزوجة بالزوج أكثر من تعلق غيره بها. أنا نفقة الزوجة لا تنفك عن الزوج ولو كانت معها أموال، لو كانت المرأة معها أموال فيجب على الزوج أيضا أن ينفق عليها. أنا لا يقول مثلا خلاص هذه معها أموال تنفق على نفسها مثل ما يفعل بعض معنا في دول الكفر وكذا، غالبا أنا تجد أن المرأة تنفق على نفسها والرجل ينفق على نفسه، فهذا لا، إنما يجب على الرجل ينفق على امرأته ولو عندها مال، ولو كان عندها مال فإنه ينفق عليها. أنا لا يقول لها خلاص هذا المال أنت تصرفي، لا، إن لم ترضى أنها تنفق من مالها، إذا كان مثلا من عندها تبرعت أنها تنفق على نفسها لا بأس، لكن ليس إلزاما عليها، وإنما الإلزام على زوجها أن ينفق عليها. وكما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. فلهذا ينفق على نفسه أولا إن زادت زكاة فطر، أنا زاد صاع معه ينفق يجعله على نفسه، زاد صاعين معنى يجعل صاعا له وصاعا لزوجته، زاد ثلاثة يجعل لأمه الثالث، وزاد أربعة يجعله لأبيه، وهكذا يجعله لرقيقه، رقيقه معنى عبده، وهكذا لولده، وأقرب في الميراث معنى إذا كان ينفق مثلا على بعض إخوانه أيضا يخرج زكاة هذا الأخ بحسب ما عنده. طيب قال والعبد بين شركاء عليهم صاع، أنا إذا كان عبد مشترك بين عدة أشخاص أو أمة فإنه يكون عليها صاع أو عليهم صاع كلهم يشتركون فيه. قال ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز، ويستحب عن الجنين، الجنين الذي في بطن أمه لا تجب عليه الزكاة باتفاق العلماء، لكن جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه أخر أو حث على إخراج زكاة الجنين. وأخذ بذلك الإمام أحمد على أنه من باب الاستحباب، أخذ بذلك الإمام أحمد من باب الاستحباب أنه يخرج على الجنين، وإلا الأصل أنها لا تجب إلا على من؟ على الحي. إذا خرج، إذا ولدت المرأة في آخر ساعة من رمضان فإنه يجب أن يخرج على هذا الصبي. إذا ولدت بعد أن انتهى رمضان، ولدت في العيد، ليلة العيد، أذن المغرب، دخل وقت المغرب ثم ولدت بعد ذلك، فهنا ليس عليه زكاة، لا تجب عليه زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه لم يحضر شيء من رمضان. قال: ولا تجب لناشز. الناشز هي المرأة التي خرجت بغير إذن زوجها، أو أنها خرجت عن الطاعة، أنا قد تكون في بيته لكن رفضت أن تطيعه، يأمرها فترفض ولا تطيعه، هذه يسمى ناشز. وعند جمهور العلماء خلاف الظاهرية أن الناشز لا تجب عليها النفقة، أن الناشز لا تجب عليها نفقة، فإذا كان لا تجب عليها نفقة فمعنى ذلك أنها لا تجب عليها زكاة فطر، أو لا تجب على وليها أو أقصد زوجها أن يخرج عنها زكاة الفطر، لأن النفقة لا تجب. وهذا كما قلنا قول جماهير العلماء خلافا للظاهرية. الظاهرية عندهم أن الناشز ينفق عليها، أن يجب على الزوج أن ينفق على الناشز، لكن الجمهور معنا استدلوا بأن الله عز وجل علق أحكام النفقة بوطئ المرأة، كذلك علق مهرها وكذا بوطئها، فدل على أن هناك اشتراك بين الوطئ والنفقة. فإذا رفضت المرأة أن يطأها الزوج فمعنى ذلك أنه لا يجب عليه أن ينفق عليها، لأن النفقة هذا بالقوامة والوطأ، بالقوامة والوطأ لهذه المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال: ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه، أي هذا المرأة مثلا أخرجت عن نفسها، أو الولد أخرج عن نفسه، فلا تجب على أبيه. قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده، أي بعد غروب الشمس، أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. مع أن لو تزوج الإنسان بعد العيد، أنا بعد في مغرب العيد، فهنا معنى إذا عقد مثلا، قالوا نريد العقد في ليلة العيد، فهنا لا تجب عليه الزكاة لهذه المرأة. لكن لو كان مثلا العقد في رمضان، قالوا نعقد له في آخر يوم في رمضان، معنى مثلا تعقد فقط، فهذا أيضا لأن العقد يدخل في، معنى إذا عقد على المرأة دخلت المرأة في حوزته، معنى يكون زوجها ويمتلكها، معنى يمتلك معنى نكاحها. فلهذا إذا حصل العقد في رمضان مثلا في آخر يوم رمضان يجب عليه أن يخرج زكاتها، وكذلك إذا ملك عبدا في آخر يوم رمضان، وإنما إذا ملكه بعد غروب الشمس فإنه لا زكاة أو لا ليس عليه أن يخرج زكاته. قال فمن أسلم طيب. قال ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، معنى لفعل عبد الله بن عمر، ورخصوا في يومين الحنابلة، والشافعية رخصوا في شهر رمضان كله، معنى عندهم يجوز أن يخرجها في أول رمضان، لأنه قالوا أن هذه الزكاة فرضت لشيئين كما جاء في حديث ابن عباس، فرض زكاة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي شريعت لأمرين، طهرة للصائم من اللغو والرفث، والأمر الثاني طعمة للمساكين، فلهذا قالوا ما دام قد جاءت العلة علة أو أحد العلل فتجب بعد ذلك، يجوز أنه يخرجها مثلا، هي معنى طهرة للصائم، فإذا صام الصائم صارت هذه الزكاة طهرة له، فيجوز له أن يخرجها ولو من بداية رمضان، لكن الصحيح أنه يخرجها يوم العيد، لكن ترخص بعض أهل العلم أو بعض الصحابة قبل العيد. وإن كان الذي جاء عن عبد الله بن عمر ليس صريحا، ولهذا قال بعض أهل العلم أنه لا يخرج إلا في وقتها، لا يخرجها إلا في وقتها، لكن الذي مشى عليه كثير من العلماء والمعمول به هو أنه لا بأس أنه يخرجها قبل العيد بيومين أو يوما. قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، أنا إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فتخرج من هذا اليوم. والصاع هذا يخرج من غالب القوت، غالب قوت البلد الذي يقتاته الناس يخرج منه زكاة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. قال وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه أيضا آثما. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، معنى إذا كان خرج يوم العيد، وتكره في باقي، معنى إذا كان بعد الصلاة في باقي يوم العيد تكره، لكن إن أخرها عن يوم العيد فإنه آثم، معنى وليست مقبولة. وهذا الكلام غير صحيح، بل قول وتكره في باقيها ليس صحيح ومخالف للأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فالذي يؤديها قبل الصلاة تعتبر زكاة، وأما إذا كان بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لا تقبل. وهذا الذي دلت عليه الأدلة في هذه المسألة. طيب إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله أعلم.